بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من المدخل الذي ذكره المصنف. الآن يدخل المصنف قدس سره في بيان الأبحاث التي ستمر بنا في هذا الكتاب إجمالا، وعنون هذا البحث بتنويع البحث. يذكر المصنف أنه بعدما اتضح أن لنا نوعين من الأدلة، حيث إن لنا نوعين من الحكم، حكم ظاهري وحكم واقعي، والأحكام الظاهرية أيضا تنقسم إلى أمارات وأصول عملية، والمراد بالحكم الواقعي ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، والمراد بالحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. والأمارات هي الأحكام الظاهرية التي أخذ في موضوعها الشك ولوحظت كاشفيتها عن الواقع، بمعنى أن الشارع قال بما أنها كاشفة فأنا أمضيها، فأنا أقول لعبادي يعملوا بها، ولو هذه الكاشفية في واقعها غير تامة ظنية، ولكن أنا ألحظ هذه الكاشفية وأرتب الأثر عليها. وتارة لا يلحظ الكاشفية كتمام الملاك، بل يلحظ نوع الشك، يقول نوع الحكم المشكوك، يقول هكذا أحكام فاعمل فيها كذلك. مثلا من باب المثال، ما أدري، النفوس والأعراض والأموال فاحتط فيها، هذا نوع حكم، بغض النظر أن الذي انكشف لك بنحو الظن هو حلية هذا المال أو حرمة هذا المال. بنحو عام الأموال احتط فيها مثلا من باب المثال، فيلحظ نوع الحكم المشكوك، أو يلحظ نوع الحكم المشكوك وله نظر إلى الكاشفية عن الواقع، يقول هم هذا الحكم أنا ألحظ، هم أنظر إلى كاشفية هذا الدليل عن الواقع، له كاشفية أيضا، فألحظ الأمرين معا. وقلنا أن كل هذا التفصيل كله يفهم من لسان الشارع، من لسان الأدلة، من روايات وآيات وما شابه. فإذا اتضح أن الأدلة تسوقنا إلى طريقين، إما أمارات وإما شنو، إما تسوقنا إلى حكم ظاهري هو مفاد الأمارة، وإما تسوقنا إلى حكم ظاهري هو مفاد شنو الأصول العملية، تنقسم أبحاث علم الأصول أيضا إلى هذين القسمين، أدلة أو أمارات، هذا أولا يبحث، ثم أصول عملية. هذا بداية، بما أن لنا سنخين من الأحكام الظاهرية فلنا بابان في علم الأصول. بعد ذلك عرضت عارضة، وهو أن وجد بعدما أخذنا بهذه الأدلة سواء أمارات أو أصول عملية، وجدنا بعض هذه الأدلة متضاربة متنافية. هناك لنا رواية تقول مثلا هذا طاهر، رواية أخرى تقول هذا نجس، ما أدري، عذرة ما لا يؤكل لحمه طاهر، عذرة ما لا يؤكل لحمه نجس، فهاتان الروايتان يسوقان إلى حكم ظاهري هو شنو، هو الطهارة أو النجاسة، ولكنهما يتنافيان في هذا الحكم الظاهري الذي يسوقان إليه. ففي هذه الصور ماذا نفعل؟ ما هي وظيفتنا؟ هذا سمي بباب التعارض. وبعدما بحثوا الأدلة الأمارات والأصول العملية جعلوا لعلم الأصول بابا ثالثا أو جعلوا له خاتمة، وهي شنو هذه الخاتمة؟ حول التعارض، تعارض الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة هذان الدليلان المتعارضان كان أمارتين نفس ما مثلنا، هذا طاهر هذا نجس، أو أمارة وأصل عملي. مثلا عندنا أصل عملي يقول بالبراءة، كل ما لم تعلم حكمه فهو مرفوع عنك. مثلا هذا الدليل يقول لك مرفوع عنك، يعني تحكم بالحلية. دليل يقول لك مثلا صلاة الجمعة واجبة، وموضوع كلا الدليلين هو الشك، أنا شاك في حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، فأخذ بالأمارة تقول شنو؟ تقول واجبة. أخذ بالأصل العملي تقول كل ما شككت فيه فهو مرفوع عنك، فصلاة الجمعة مرفوعة عني مثلا. فيمكن تصور التعارض والتنافي بين الأمارة والأصل العملي أيضا، ويمكن تصور التعارض بين الأصلين العمليين أيضا. مثلا افرضوا الحالة السابقة لصلاة الجمعة في زمن ظهور الإمام كانت شنو؟ كانت الوجوب، في زمان الإمام في زمان الحضور صلاة الجمعة واجبة. بعد الغيبة نشك أن هذا الوجوب مستمر إلى الآن أم ليس بمستمر، انقطع. فمقتضى الاستصحاب اللي يقول شنو؟ يقول ابني على الحالة السابقة، الحالة السابقة هي الوجوب، فمقتضى الاستصحاب أن نبني على الوجوب حتى في زمان الغيبة. ومقتضى البراءة تقول كل ما شككت فيه فهو مرفوع عنك، أنا شاك في حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة فهو مرفوع عني هذا الحكم، يعني لا تجب علي صلاة الجمعة. فيمكن تصوير التنافي والتعارض بين الأصلين العمليين أيضا. فعندنا أنحاء مختلفة من التعارض بين الأمارتين كما هو الغالب، غالب أنواع التعارض اللي تبحث بين الأمارتين، هذه الرواية تقول كيت، ذيك الرواية تقول كيت، ما أدري إذا شككت بين الثالثة وبين ما أدري الثانية والثالثة، رواية تقول صلاتك باطلة، رواية تقول صلاتك صحيحة وابن على الثالثة مثلا. فغالب الموارد، غالب المصادر من سنخ تعارض الروايتين. ولكن يمكن تصوير التعارض بين أقصد بين الأمارتين، يعني يمكن تصوير التعارض بين الأمارة والأصل العملي، ويمكن تصوير التعارض بين أصلين عمليين أيضا. فلنا باب التعارض، لا غنى لنا عن بحث هذا الباب، عن دراسة هذا الباب، لأن كثيرا ما نجد هذا التعارض في الأدلة. فهذا صار باب ثالث، باب الأمارات اللي يسمى بباب الأدلة، باب الأصول العملية، وباب شنو؟ التعارض، ثلاث أبواب. هذا المشهور بين الأصوليين منذ القدم إلى الآن. المصنف زاد بابا في بداية البحث وهو باب القطع، ويظهر من عباراته أن القطع أيضا من المباحث الأصولية، وعادة ما يعدون القطع من أبواب علم الأصول، عادة يعبرون عنه أو يخلون شنو كمقدمة للأصول، للأبحاث الأصولية. والمصنف في بعض تقريراته ذكر ذلك، أنه القطع ليس مسألة أصولية، حين أيا كان سواء كانت مسألة أصولية أو لا، ظاهر عبارته هنا أنها مسألة أصولية، فباب القطع باب من أبواب علم الأصول. هذا ليش نحتاج الباب؟ الأدلة فهمناها أنها على قسمين، فلنا بابان، ولنا تعارض بين الأدلة فنبحث باب التعارض. القطع جابه بالوصول. يقول القاطع هو مبنى جميع مباحث علم الأصول، لولا القاطع لما استطعت أن تأخذ بأي دليل، حتى فضلا عن الأدلة الظنية كالروايات خبر الثقة وما شابه، حتى الأدلة القطعية أنت إذا لم يكن لك دليل، لم يكن لك حجة على للقاطع، لم تعلم أن هذا القطع الذي وصلت إليه، أنا الآن قاطع بوجوب صلاة، وجوب الصلاة مثلا إجمالا، حين بغض النظر عن تفاصيل الصلاة، إجمالا أعلم بأن الشريعة الإسلامية فيها شيء يسمى، فيها عمل يسمى بالصلاة، وهذا واجب، هذا حتى الكافر يدري فيه، هذا مقطوع به. ولكن ما لم أعلم أن هذا القطع الذي وصلت إليه سوف أحاسب عليه، يكون منجزا في حقي، بعبارة أخرى حجة علي، إذا ما أدري أن هذا حجة، ما أدري أن في يوم القيامة عند الحساب الله راح يحاسبني بهذا القاطع، يمكن ما يحاسبني، يقول ولو كنت قاطعا بوجوب الصلاة ولكن تركت الصلاة، يلا قطعك ما له قيمة، يمكن ما يحاسب. فلا بد من أن ننقح أولا أن القطع الذي نصل إليه حجة، حجة قلنا الحجية بمعنى أنه منجز علي التكليف، يعني سوف أحاسب عليه، ومعذر لي أيضا من الناحية الثانية، أنا أستطيع أن أعتذر به، أقول يا ربي أنا قطعت بأن مثلا صلاة الجمعة ليست واجبة في عصر الغيبة مثلا، فعملت بهذا القاطع، عملت قطعت بأن خبر الثقة حجة، ولذا عملت بهذا الكم من الروايات، فهذا القطع أستطيع أن أعتذر به عند المولى، وهو يستطيع أن يحاسبني على قطعي أيضا. فهذه المنجزية والمعذرية، وبتعبير آخر هذه الحجية، من أين جئت بها؟ لولا إثبات حجية القاطع في الرتبة السابقة في أول مرتبة من علم الأصول، كل الأبحاث اللي نبحثها، هب أنك وصلت إلى القطع في جميع مسائل الأصول، منو قال لك هذا يترتب عليه أثر في الفقه؟ أنا قطعت بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، قطعت حق نفسك، كأنك قطعت أن الآن نهار، من قال أنه يترتب عليه أثر في علم الفقه حينما يقول لك الشارع صلي، هذا التعبير ينجز عليك الصلاة، من قال؟ فلا بد أن نثبت أولا حجية القطع في باب سابق، ثم نبحث الأدلة الأمارات والأصول العملية والتعارض الذي بينها وهكذا. فصارت الأبواب أربعة، باب القطع هذا أساس المباحث كلها، حيث في هذا الباب يثبت لنا أن القطع حجة. بعد ذلك ندخل في الأمارات التي لاحظ الشارع فيها كاشفيتها عن الواقع، ثم ندخل في الأصول العملية التي ليس الملاك فيها، ليس تمام الملاك فيها الكاشفية، بل يلحظ فيها نوع الحكم المشكوك، ثم التعارض الذي هو ماذا؟ هو حالة تحصل بين الأدلة. فهذه أربع أبواب نحتاج إليها في علم الأصول. هذا تنويع البحث، يعني فهرسة البحث، فهرسة ما سيأتينا من الأبحاث. قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه، مرة الدليل يكشف له كاشفية فيعول على هذا الكشف، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي، يقول ما هي وظيفتك فقط، هذه الوظيفة مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، ما يبين هذا الدليل، مجرد يقول لك وظيفتك أن تحتاط في هذا المال، لا تأخذ هذا المال، هذه وظيفتك، الحين في الواقع هذا المال لي ولا ليس لي، بغض النظر عن هذا، فيلحظ شنو نوع الحكم الذي شككت فيه، الموقف العملي الذي لك تجاه هذا هذه الواقعة، والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها، وهذا ما يكون في الأصول العملية، يعني هذا الثاني في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، يعني ليست كاشفة عن الواقع، ولو كانت كان لها كاشفية ولكن الشارع لم يلحظ هذه الكاشفية. فبعض الأحيان قد يكون للأصل العملي كاشفية عن الواقع كالاستصحاب، احنا في حياتنا الاعتيادية قد نبني على الحالة السابقة، مفطورين على هذا، مجبولين على هذا الأمر، أن نبني على الحالة السابقة له كاشفية، ولكن الشارع قد لا يلحظ هذه الكاشفية ويقول فقط وظيفتك أن تبني على الحالة السابقة، سواء هذه الحالة السابقة هي الواقع ليست هي الواقع ما لي شغلانة، ابني على السابق، فهو يدور مدار لحاض المولى الشارع. فالأصول العملية ليست أدلة على الواقع، يقصد بلحاظ الشارع ليس أدلة على الواقع، قد تكون هي بلحاظنا في عرفنا في حياتنا الاعتيادية أدلة على الواقع نتعامل معها، ولكن الشارع ما لاحظ هذه الكاشفية، حسب ما شفنا في لسانه ما تكلم أن هذا هو الواقع هذا هو الصحيح، مو نفس مثلا قاعدة الفراغ اللي قال مثلا هو شنو هو أذكر في الصلاة فلاحظ أن هذا أقرب إلى الواقع، لا، الأقربية هذه إلى الواقع لم يلحظها. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن عن الحكم الشرعي. هذا تفسير للأدلة، تقدر تقول أدلة، تقدر تقول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، بما أن نظرنا في علم الأصول ليس إلى مطلق الأدلة، ولو الأدلة الهندسية والطبية وما شابه ذلك، لا، مو مطلق الأدلة، الأدلة الخاصة اللي هي تعد عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. فسرنا العناصر المشتركة ما هي في عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني مو أي استنباط، التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة لأنها تحرز لنا الواقع. لا تخلط بين الأدلة المحرزة وبين الأصل المحرز اللي فسرنا سابقا، قلنا عندنا أصول عملية محضة وأصول عملية محرزة أو تنزيلية، لذلك لفظ الإحراز كان في الأصل العملي اللي لاحظ الشارع فيه جانب الكاشفية وجانب نوع الحكم المشكوك. هنا الأدلة المحرزة يوم اللي يقولون يقصدون الأمارات، المصنف يسميها أدلة محرزة لأنها تحرز لنا الواقع، فهي الأمارات يعني. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة. في الأول قال شنو تتخذ أدلة باعتبار كشفها، في الثاني قال لا، في تحديد الوظيفة ما ننظر إلى الكاشفية، تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. خب، وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة، ما عندنا صنف ثالث من الأدلة، إما لاحظ الكاشفية إما ما لاحظ الكاشفية كتمام الملاك، بس هذا التقسيم العقلي. إذا لاحظ الكاشفية تمام الملاك أدلة محرزة أو سميها أمارات، إذا ما لاحظ الكاشفية تمام الملاك سواء كانت الكاشفية جزء الملاك أم لا فهذه أصول عملية. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني. هذا بحث آخر بعدما اتضح أن لنا أدلة. هذا كله كان تكرار للبحث السابق. هذا يذكر المصنف مسألة أخرى محل خلاف رأي المصنف فيها هكذا، أن احنا مو قلنا عندنا نوعين من الأدلة، أدلة تكشف عن الواقع وأدلة لا تكشف عن الواقع بل تحدد الوظيفة العملية. يقول هذا السنخ الثاني المسمى بالأصل العملي لا تخلو واقع منها، يعني موجودة في كل الوقائع، موجودة في جميع الوقائع حتى الوقائع التي فيها السنخ الأول. مثلا نفس ما مثلنا مثال صلاة الجمعة، الرواية تقول أنها واجبة، الأصل العملي اللي هو البراءة يقول لنا أنه مثلا ليس بواجب. ما أدري لحم الأرنب حرام، الرواية تقول لنا أنها حرام، البراءة تقول لنا أنها حلال. فالأصل العملي الذي يحدد لنا الوظيفة قد يجتمع في واقعة مع الدليل المحرز الذي يبين لنا الواقع. بعضهم قال لا، أو المشهور قالوا لا، إذا وجد الدليل المحرز بعد ما لداعي الشرعي يحدد لنا الوظيفة العملية. إذا أنا طلعت على الواقع بعد شنو الوظيفة العملية اللي يحدد لي إياها؟ خلاص هذا الواقع عمل على طبق الواقع. كان تقول مثلا افرضوا نفس المثال اللي نجيبه المرة، أنا مرة أقول حق ولدي أن إذا ضعت فقف هنا، هذه وظيفة عملية. ومرة هو يعرف البيت وين صاير، بعد ليش أقول له قف هنا؟ ليش أحدد له وظيفة عملية تنظيمية تسهيلية مثلا؟ لا، ما يحتاج إلى تنظيم، هو يعرف البيت ويرجع البيت مثلا. فالمشهور يقولون هكذا، أنه إذا كانت الأمارة موجودة، إذا كان لنا طريق لكشف الواقع لا مجال للأصل العملي، الأصل الذي يحدد لنا الوظيفة العملية عند الشك. هذا بحث طويل الحين فيه. المصنف يقول الوصول العملية كالأمارات موجودة في كل الوقائع، غاية الأمر أن مع وجودها نقدم عليها الأمارات. يعني كل الدليلين موجودين، البراءة في لحم الأرنب موجودة، وخبر الثقة اللي يقول لحم الأرنب حرام هذا موجود. غاية الأمر أننا نقدم كفة على كفة، نقدم دليلا على دليل. وهذا اللي قلنا نبحث في باب التعارض، أن ليش قدمنا هذا على ذاك، هذا في باب التعارض يبحث. فالوقائع لا تخلو من أصول عملية ولو كان فيها أدلة محرزة، ولو قطعنا مو بس دليل ظني كخبر الثقة، لا قطعنا بالحكم كوجوب الصلاة. يقول هذا وجوب الصلاة هم فيه شنو؟ فيه دليل يحدد لنا الوظيفة، غاية الأمر أن نقدم قطعنا على هذا الدليل العملي. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به، يعني قدمه، إذا دليل محرز موجود اتقدمه، وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب التعارض. قلنا تقديم دليل على دليل، هذا كله نبحث في باب التعارض. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. فالأصول العملية نأخذ بها متى؟ حينما خلت الواقع من الأدلة المحرزة، سواء كانت أدلة محرزة تفيد القاطع كمثلا افرضوا الضرورة تقتضي بوجوب الصلاة، أو الإجماع مثلا على قول من يقول به، أو أدلة تفيد الظن كخبر الثقة، خبر الواحد، شخص واحد جاء وأخبرني غير المتواتر يعني، وأخبرني بوجوب هذا العمل، بحرمة هذا العمل، فأفاد الظن، ولكن قوى الشارع هذه الكاشفية وجعل هذا الخبر دليلا محرزا. فإذا وجد ولو هكذا دليل ظني ارتضاه الشارع أمضاه الشارع، نترك به الأصل العملي. الحين شنو فائدة وجود الأصل العملي والحال أننا لا نستفيد منه في وجوب الصلاة مثلا؟ في أصل عملي، في ما أدري حرمة لحم الأرنب، في أصل عملي في كل واقعة سواء كان القطع يوصلنا إلى حكمها أو الظن يوصلنا إلى حكمها، في كل واقعة يوجد أصل عملي. شنو فائدة هذا الأصل العملي؟ زينة بس. مثلا البراءة تجري في وجوب الصلاة، توجد موجودة، بس نستفيد منها؟ ما نستفيد منها، لأن وجوب الصلاة من أوضح الواضحة. شنو وظيفتها؟ شنو دورها؟ وجودها شنو الفائدة منها؟ راح يتضح في محله. فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. جيد، هذا اتضح. فعندنا أمارة وعندنا أصل عملي. بعد ذلك يدخل في بيان القاطع، يقول ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني. هذا كأنه سابق على الأمارة والأصل العملي، هذا داخل في الأمارات وداخل في الأصول العملية، وهذا العنصر هو حجية القطع. أنت القطع تستفيد منه في باب خبر الثقة، تستفيد منه في باب الإجماع، تستفيد منه في باب البراءة، تستفيد منه في باب الاستصحاب، تستفيد منه في كل الأبواب. هذا عنصر مشترك في رتبة سابقة على جميع أبحاث الأصول، لأنه لولا القاطع لما استطعنا أن نضع حجرا على حجر. كل شيء، كل نتيجة نوصل لها، واحد يقدر يسأل منو قال لك أن هذا القاطع له أثر في الفقه؟ أنت قطعت بأن ما أدري الإجماع حجة، منو قال إجماع الطائفة على وجوب الصلاة مثلا في الفقه لا أثر؟ فهذا عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء أخذ الفقيه بالدليل المحرز أو الأصل العملي. شنو تقصد بالقاطع؟ ونريد بالقاطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. واضح، هذا معنى القاطع، حيث لا يوجد شك للمكلف. إنزين، شنو تقصد بحجية القاطع؟ القاطع واضح، شنو تقصد حجية القاطع؟ يقول ومعنى حجيته كونه منجزا. يعني شنو منجز؟ هذا تفسير بالأخفاء، أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه. يعني العبد المولى يقدر يحاسب عبده، يقدر يعاقبه، يصحح للعقاب، يفتح باب العقاب للعبد، هذا منجز. إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به، أنا قطعت بوجوب الصلاة وخالفت، مجرد أني خالفت المولى يقدر يحاسبني يقول لي أنت قطعت وخالفت. إذا ما كنت أدري ما قطعت بعد ما يقدر يحاسبني مثلا، أصلا أنا مو بالوادي، في وادي آخر ما أدري أن هناك شيء يسمى بالصلاة أصلا، فلا أحاسب على تركي للصلاة. أما إذا وصلت إلى درجة القطع ينفتح باب المحاسبة، باب العقاب. هذا من جهة، من جهة المولى تجاه العبد منجزية، وكونه معذرا هذا للعبد أمام المولى، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطع. أنا قطعت بأن لحم الأرنب حلال وعملت بهذا القطع، بعد يسد باب العقاب ويفتح باب الاعتذار، استطيع ان اعتذر للمولى واقول له انا قطعت وما يحاسبني بعد على قطعي. فهذا الذي نريده بمنجزية القطع الذي، أو عفوا بحجية القطع التي هي شنو؟ عنصر مشترك في جميع ابواب الاصول، منجزية زائد معذرية، هذا هو الحجية. حجة للمولى على العبد وحجة للعبد تجاه المولى أمام المولى. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغنى عنها، أو لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهه، هذه عمليات الاستنباط كلها توصلنا إلى القطع، إما بالحكم الشرعي وإما القطع بالموقف العملي تجاه تلك الواقعة. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، ذات أثر وين؟ في الفقه. أنت تحدد الموقف العملي لتعلم ما هي المسألة الفقهية. أنا الآن شككت في أني على طهارة أم لا، على وضوء أم لا، فأستصحب وأقول أبني على الحالة السابقة، والحالة السابقة هي أني كنت على وضوء فأصلي الله أكبر، أرتب أثر في الفقه، في صلاتي، في ما أدري طوافي، في إلى آخره. فهذا الاستصحاب من وين يبدأ؟ أنا قطعت بأن الشارع جعل الاستصحاب في هذا المورد، حدد الموقف العملي بالبناء على الحالة السابقة، قطعت. زين هذا القطع شنو فايدته؟ شنو قيمته؟ منو قال لك أن له قيمة في صلاتك، في طوافك، في حجك، في خمسك، في زكاتك؟ منو قال أن له قيمة؟ ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، يعني ذات قيمة، لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، لابد أولا تنقح وتقول هذا القطع حجة. فإذا قطعت بحجية الاستصحاب فهذا الاستصحاب حجة، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، مو بس في الاستدلال على الأحكام الشرعية، نفس القواعد الأصولية. مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، أنا قطعت بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا القطع منه قال أن له قيمة؟ مو بس قطعت بالحكم الشرعي بأن الصلاة واجبة، لا، في رتبة سابقة قبل ما أوصل للصلاة والصيام والحج، هذه الأحكام الشرعية في رتبة سابقة، نفس المسألة الأصولية، صيغة الأمر تدل على الوجوب، خبر الثقة حجة، ما أدري الإجماع حجة، ما أدري يقبح العقاب بلا بيان، هذه الموارد. من قال أن هذا القطع له حجية حتى تثبت به القاعدة الأصولية؟ وفي رتبة ثانية هذه القاعدة الأصولية تستخدمها في استنباط حكم شرعي، فالقطع لذا قلنا في رتبة سابقة على القواعد الأصولية، أصلا على المسائل الأصولية. تستفيد من حجية القطع في نفس القواعد، زيادة على أنه أنك تستفيد من حجية القطع في الأحكام الشرعية، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، كل ما جبت أدلة، جبت 10 أدلة على أن افعل مفادها هذه الصيغة، مفادها الوجوب، تقدر تزيد على القطع، هذا حد بعد. فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك في الوجوب. يعني إنزين، إذا وصلت إلى القطع بإفادتها الوجوب ثم ماذا؟ وهذا لا يفيد، هذا النتيجة اللي وصلت لها لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاطع. لابد من في رتبة سابقة تدري أن هذا القطع اللي وصلت له معتد به، ذا أثر. يعني شنو ذا أثر؟ يعني حجة. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة، هذا بحث آخر، هذا بداية بداية بيان التعارض. ليش نحتاج التعارض؟ كلنا نحتاج الأدلة المحرزة، نحتاج الوصول للعملية، نحتاج القطع، هذه 3 عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. عنصر رابع نحتاجه، وباب رابع نحتاجه في الاستنباط، وهو حل التعارض بين الأدلة المختلفة. بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، تنافي أحد الدليلين يكذب الآخر، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كانا من نوع واحد، يعني كلا الدليلين أمارة ولكن أمارة من هذا الصنف وأمارة من صنف آخر. مثلا ظهور الكتاب يقول لي هذا واجب، هذه أمارة، ظهور الكتاب حجة أمارة، ولكن خبر الثقة يقول لي هذا مو واجب، هذه أمارة أخرى، كلاهما أمارتان ولكن تعارضا، سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية. هذا في الأمارات، كلتاهما أمارتان ولكن من نوعين، أو في الوصول العملية ولكن من نوعين، بين أصالة الحل والاستصحاب. عندنا أصل يسمى بأصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، هذه تحلل الأشياء، هذه الأصالة تحلل الأشياء اللي أنا شاك فيها. الاستصحابي يقول لي ابني على الحالة السابقة، زين إذا الحالة السابقة كانت الحرمة، أنا استصحب الحرمة ولا أخذ بالحلية اللي تقول لي أصالة الحل، شو أسوي؟ أو البراءة والاستصحاب وهكذا. فالأصلين العمليين ولو من نوعين يمكن وقوع التعارض بينها، الأمارتان ولو من نوعين يمكن وقوع التعارض بينها، بل يمكن وقوع التعارض بين الأمارة والأصل العملي. كل دليل تتصوره في الأصول يمكن فرض التعارض بينه وبين غيره. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع أولا لأنه هو الأساس، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة اللي لوحظت فيها الكاشفية يعني، ثم عن القسم الثاني أي الوصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. جيد، هذا تمام الكلام في تنويع البحث. بعد ذلك يدخل في حجية القطع اللي هو البحث الأساسي. نذكر إجمال البحث إن شاء الله الدرس الجاي ندخل فيه. إجمال البحث يقول القطع له خصوصيات، خصوصيات 3. أولا القطع يكشف لنا عن الواقع، حينما نقطع يعني انكشف لنا شيء في الواقع، في عالم الواقع. هذه خصوصية أولى تسمى بالكاشفية، وهي عين القطع، ما تقدر تفرق بين الكاشفية وبين القطع. القطع بذاتها كاشفية علمه، فما تقدر تفكك بين القطع وبين كاشفية القطع. إذا سلبت الكاشفية عن القطع يعني مقطع، يصير شك، يتحول إلى ذات أخرى. فالقطع بذاته كاشف أو له الكاشفية يعني. هذا العنصر الأول أو الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية المحركية، من خصوصيات القاطع أن الشخص إذا انكشف له شيء يتحرك نحوه، إذا كان هناك داعي إلى التحرك يتحرك بقطعه. مثلا نفس ما يمثل المصنف، العطشان إذا قطع بوجود الماء في الغرفة التي بجنب هذه الغرفة يتحرك نحو هذا الماء مثلا. فالقطع له محركية، يحرك القاطع نحو مقصوده، بخلاف الشك. الشك ما له محركية، أنت إذا شككت في وجود الماء لا تتحرك، إلا إذا تحتمل الاحتمال هم له محركية ولكن بدرجة أضعف من القطع. القطع له المحركية التامة، فما لم تحتمل وجود الماء ما تتحرك. هذه الخصوصية الثانية، فالقطع له كاشفية أولا يكشف، ونتيجة لهذه الكاشفية له محركية للقاطع. الخصوصية الثالثة هي الحجية اللي تكلمنا عنها، وهي أنه شنو؟ أن المولى يستطيع أن يحاسب، يعاقب عبده على هذا القطع، والعبد له أن يعتذر لمولاه بهذا القطع. هذه من خصوصيات القاطع اللي ما نحصلها في الظن، ما نحصلها في الشك، ما نحصلها في الوهم. الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. فهذه الخصوصيات الثلاث موجودة للقاطع. والخصوصيتان الأولى والثانية بديهيتان، ما يحتاج نبحث فيهما وناخذ ونعطي. واضح أن القطع قطع العبد كاشف له عن الواقع ومحرك له نحو هذا الواقع، هذا واضح، هذا خالصين منه. اللي يستحق البحث وهو مرتبط أيضا بعلم الأصول هو شنو؟ هي الخصوصية الثالثة وهي الحجية. حجية القطع هي التي تستحق أن نبحث، هل القطع له حجية، له معذرية ومنجزية أم لا؟ وهذا الباب عقده المصنف لأجل بيان هذه الخصوصية الثانية وإثباتها، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.